أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس انتهينا إلى استعراض الروايات التي قد يدعى دلالتها على حرمة الفعل المتجرى به من الناحية الشرعية، واستعرضنا مجموعة من الروايات في هذا الباب، وانتهينا إلى هذا النبوي المشهور، وهو أنه إذا التقى مسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أما القاتل، سأل السائل، أما القاتل فوضعه واضح، أما المقتول فلماذا؟ قال: لأنه أراد قتلا. حاول البعض أن يستفيد من هذه الرواية لبيان حرمة الفعل المتجرى به شرعا. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أن المقتول أراد المعصية ولكنها لم تتحقق في الخارج، المتجري أيضا يريد المعصية ولكنها لم تتحقق في الخارج، مع هذا الفارق وهو أنه هناك لم تتحقق لعجز خارجي، وهنا لم تتحقق لعدم ماذا؟ لعدم الإصابة، ولكن يشتركان في قضية واحدة، وهي أن كلا منهما أراد عصيانا، أراد عملا مخالفا للشرع ولم يتحقق في الخارج. هذا هو البيان لإثبات تقريب المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: لو استفدنا من الرواية أن نفس الإقدام على القاتل حرام شرعا، فإنه بعد لا يدل على ماذا؟ على حرمة التجري. أنا أقرب المطلب من خلال مثال. افترضوا بأن إنسانا أراد أن يقتل إنسانا آخر، ولكن أولا سبه ثم ماذا؟ قتله. هنا فعل حرمتان أو حرمة واحدة؟ ها؟ حرمتان، إثمان، إثم سب ذلك الإنسان المؤمن أو المسلم، والثاني ماذا؟ قتله. هسه لو افترضنا أنه منعه مانع من القتل، فالإثم الأول ماذا؟ موجود، وهو سب ذلك الإنسان. السيد الشهيد الصادر يريد أن يرى، يدعي أن سل السيف ثم أن يكون في مقام قتل الآخر، هذا في نفسه ماذا؟ محرم من المحرمات الشرعية. هسه سواء تحقق قتل في الخارج أو لم يتحقق ماذا؟ قتل في الخارج. فإذا كانت الرواية عرفا بصدد بيان هذه النكتة، بعد تدل على حرمة التجري أو لا تدل؟ لا تدل. لماذا؟ لأنه صار في النار لأنه أراد ماذا؟ أراد قتلا، مو بمعنى نوى قتلا، لا، أراد قتلا يعني قام بعمل حرام شرعا. وهذا عرفا أيضا أنا وأنت قد نستعمله. تقول له: لماذا فعلت به كذا؟ تقول: لأنه أراد أن يضربني. أراد مو بمعنى نوى، وإلا لو كان فقط ينوي أنت لم تكن تقابله بالمثل. متى تقول أراد؟ إذا بدأ يهيئ المقدمات، عند ذلك تقول ماذا؟ تقول أراد. إذن إذا حملنا الرواية على هذا المعنى عند ذلك بعد لا يمكن الاستفادة منها حرمة الفعل المتجرى به شرعا. هذه هم طائفة من الروايات. بلي لا أنا ما أقول مقصود من الأرادة ما هو، وأنا ذكرت المثال العرفي له، ليس معنى أراد يعني نوى في نفسه، أراد يعني ماذا؟ يعني جر سيفه، جرد سيفه ورفع يده ليضربني، أنا ابتدرته قبل ذلك. هو جيد جدا، فلهذا ما أنا أقول عرفا عندما تقول أراد أن يضربني فضربته، ما مقصودك من أراده؟ يعني نوى؟ لا لا، أنت مو بالنية تضربه، وإنما إذا اشتغل ماذا؟ بمقدمات الضرب، عند ذلك تضربه. ما حدا قال مساواة بالجزاء، لأن الرواية مو معلوم أنها تريد أن تتكلم متساويان، قالت كلاهما في النار، أما متساويان في النار فالرواية ساكتة عن هذه الجهة. إذا ممكن مولانا البحث يصير اثنين يعني، خلوه بعد البحث، فالمقدار رجائي يعني الأسئلة الجزئية بعد ما يصير المقدار، وإلا يضيع البحث على إله. إذن هذه الروايات بهذا القدر لا تدل على حرمة الفعل المتجرى به شرعا. الطائفة الأخرى من الروايات الواردة في المقام هي روايات يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، مجموعة من الروايات وردت بهذا المضمون. هاي الطائفة سأعبر عنها السادسة أنتم بلي. الرواية عن أبي عبد الله الصادق، هسه الرواية لعله في سندها ما فيه أبي عروة السلمي، قال إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. فإذا كانت النية نية حسنة فيحشر على ماذا؟ على نيته. وإذا كانت النية نية سيئة فيحشر ماذا؟ على نيته. والمتجري نيته نية حسنة لو نية سيئة؟ سيئة. فيحشر الإنسان على نيته يوم القيامة. هذه الرواية، مضمون هذه الروايات ماذا يريد أن تقول بغض النظر عن السند؟ مرة تريد أن هذه الروايات تبين لنا هذه النكتة، وهو أن الإنسان الذي له نية حسنة يحشر إلى الجنة، والذي له نية سيئة يحشر ماذا؟ إلى النار. فيقال حيث أنه هذا يحشر إلى النار، إذن فعله ماذا كان؟ كان حرام. هكذا يراد أن يستدل، حيث أن هذا الإنسان يحشر إلى النار إذن فعله ماذا كان؟ بالاستدلال الإني يستكشف أن فعله ماذا كان؟ كان حراما. إذا كانت الرواية بصدد بيان هذه النكتة، يحشر هؤلاء إلى الجنة ويحشر هؤلاء إلى النار، قد يقول قائل أنه يدل على حرمة الفعل المتجرى به شرعا، ولكنه من أين ذلك؟ لعله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، يعني أنه يوم القيامة قد يحشر الإنسان ونيته كانت نية حسنة يحشر بشكل، والذي نيته سيئة يحشر ماذا؟ بنحو آخر. أضرب مثال، إذا كانت نيته القرب إلى الله يأتي يوم القيامة وعمله ما هو؟ مقبول. أما إذا كانت نيته نية الرياء يحشر إلى يوم القيامة وهو في النار، لعمله باطل، عمله باطل، وهذا قد هذا العمل باطل ولكن يكون سببا لأعمال أخرى يدخل إلى الجنة. إذن فقط الرواية تريد أن تبين لنا هذه الجهة، وهو أن النيات هي التي تعين للعمل قيمة معينة، أما الجنة وأما النار فليس الأمر كذلك. والذي يفيدنا ماذا؟ يفيدنا هو المعنى الأول، مع أنه لا دلالة في هذه الرواية على المعنى الأول، بل يوجد فيها المعنى الأول والمعنى الثاني أيضا، خصوصا إذا التفتنا واقعا أن الناس يوم القيامة على نياتهم فقط. خب إذا كان الأمر كذلك، قل المؤمن يجلس في بيته مولانا وينوي فقط من غير أن يقوم بعمل ما، لا إشكال ولا شبهة أنه ليس نيته سبب للدخول إلى الجنة على أي الأحوال. فهذه الروايات بغض النظر عن الإشكال السندي أيضا مضمونها لا يتم، لا يثبت لنا حرمة الفعل المتجرى به شرعا. خلوا مولانا بعد البحث رجائي. الطائفة التي بعدها، الطائفة السابعة أو الثامنة لا أعلم، روايات العقاب على بعض مقدمات الحرام. هناك مجموعة من الروايات أشارت إلى أن مقدمات الحرام أيضا ماذا؟ هي محرمة. من قبيل هذه الرواية عن الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله في الخمرة عشرة، في الخمر عشرة، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وباعيها ومشتريها وآكل ثمنها. خب هسه بقطع النظر عن السند، الرواية في الوسائل الجزء السابع عشر الحديث الأول صفحة 300 الباب 34 من الأشربة المحرمة، هاي رواية. ورواية ثانية أيضا من هذا القبيل نفس المصدر الحديث الثاني. ورواية ثالثة إن الرجل عن الباقر، إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم. فيقال: بلى، ذكرت عبدي فلان فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دبه، ذكرت شيئا كان سببا لقتله، مقدمة للحرام. وأيضا روايات من هذا القبيل. وبهذه الروايات هل تدل على المطلب أو لا تدل على المطلب؟ وجه الاستدلال بها واضح، وهو أنه غرس الخمر أو غرس الغرس ليس هو نفس الحرام وإنما مقدمة للحرام. أيضا الشرب الخمر أيضا واحدة من مقدماته، الإقدام على شرب الخمر أيضا مقدمة من المقدمات. فكما أن تلك المقدمات محرمة، هذه المقدمة في التجري أيضا ماذا؟ أيضا محرمة. وبهذا الاستدلال به في المقام غير تام. لماذا؟ باعتبار أن هذه المقدمات لو تمت لأوصلت إلى ماذا؟ إلى حرام تخيلي أو إلى حرام واقعي. ومن الواضح بأنه لو تمت هذه المقدمات، لو تمت هذه المقدمات فإنها توصل المكلف إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الحرام الواقعي، هذا الذي عبرنا عنه إذا تذكروا الإخوة في باب بحث مقدمة الواجب بالمقدمة الموصلة، توصل إلى شيء، إلى حرام تخيلي أو إلى حرام واقعي؟ إلى حرام واقعي. ومن الواضح أن بحثنا هذه المقدمات توصل إلى حرام واقعي أو إلى حرام تخيلي اعتقادي. من الواضح أن مقامنا مرتبط بالحرام التخيلي لا بالحرام الواقعي، هذا أولا. وثانيا أنكم تعلمون متى كان اللعن يدل على الحرمة شرعا. هناك كثير من المكروهات ورد التعبير عنها ماذا؟ باللعن. نفس اللعن لا يدل على ماذا؟ على الحرمة الشرعية، على التكليف الشرعي بالحرمة، على الحكم المولو بالحرمة، لأنه هناك قرائن في الروايات استعملت اللعن في غير ماذا؟ في غير المحرم الشرعي. وإن كان هسه هناك الأعلام استفادوا من هذا اللعن ماذا؟ الحرمة الشرعية، ولكن هناك قرائن أخرى على أي الأحوال. هسه بغض النظر أن الإشكال الثاني تام أو ليس بتام، فإن الإشكال الأول بلا ريب أنه وارد في المقام، ويجعل هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام. خب، بعد ظاهرا ما عدنا فد رواية من هذا القبيل اللي يدل بها يدل على الحرم على إله. خب، من مجموع هذه الروايات التي استعرضناها، طبعا هذه الروايات التي استعرضناها السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمال أشار إليها في كتابه أو في تقرات بحثه مباني الاستنباط. يقول: الوجه الثاني دعوى دلالة الآيات والروايات على حرمة التجري بتقريب أن ما ورد من الآيات، مراد من الآيات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والروايات في ترتب العقاب والمؤاخذة على قصد السيئة، وكذا ما ورد في ترتبه على فعل مقدمات بعض المعاصي، وكذا ما ورد إلى آخره وترتب العقاب عليه، ضرورة أن المتجري إلى أن يقول بل يمكن استفادة ذلك، يعني حرمة التجري، من فحوى ما دل من الآيات والروايات على أن الراضي بفعل كفاعله، إذ لو كان الرضا بالسيئة إلى آخره. هذا الذي احنا استعرضنا الروايات في هذا المجال، بل هذا في مباني الاستنباط صفحة 72. هذه مجموع الروايات التي استدل بها في المقام. مما تقدم يتضح من مجموع هذه الأبحاث أن الإشكالات كما يلي: الإشكال الأول أن كثيرا من هذه الروايات على فرض تمامية الدلالة غير تامة ماذا؟ سندا. الإشكال الثاني أن جملة من هذه الروايات على فرضية تمام السند غير تامة ماذا؟ الدلالة. الإشكال الثالث الذي لعله يشترك بين أكثر هذه الروايات إن لم نقل جميعها أنها دالة على ترتب العقاب، تقول أنه سوف يعاقب كذا وكذا. وهنا بحث طرحه الأعلام أن ترتب العقاب يوم القيامة بالنار هل يستكشف منه الحكم الشرعي أو لا يستكشف؟ يعني نحن عندما نجد بأنه يقول لهم عذاب أليم، هذا بالضرورة أنه يوجد حكم شرعي أو أنه لا يستكشف منه هذا المعنى؟ جملة من المحققين كالسيد الخوئي والسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وغيرهما يرون أن ترتب العقاب يوم القيامة لا يستكشف منه وجود الحكم الشرعي، لا، ليس دليلا على ذلك. لماذا؟ يقولون باعتبار أن استحقاق العقوبة ثابت عقلا، لأننا ذكرنا في أبحاث سابقة أن التجري قبيح عقلا أو ليس بقبيح، قلنا قبيح عقلا، يستحق فاعله العقوبة من المولى أو لا يستحق؟ يستحق. فلعل هذه الروايات تريد أن تبين لنا بأن ذلك الاستحقاق واقعا ليس معفوا عنه، بل يعاقب ماذا؟ يعاقب يوم القيامة. وقد ذكرنا مرارا من أن استحقاق العقوبة عقلا يستكشف منه الحكم الشرعي بالملازمة العقلية أو لا يستكشف؟ وذكرنا أنه لا يستكشف. إذن حتى لو تمت دلالة مجموعة من هذه الروايات على العقوبة على ذلك، فنفس العقوبة يوم القيامة يستكشف منه الحكم الشرعي بالحرمة أو لا يستكشف؟ لا يستكشف منه الحكم الشرعي بذلك. فلهذا السيد الخوئي قدس سره في الدراسات المجلد الثالث، في الدراسات المجلد الثالث صفحة 39، قال: لو سلمنا أن مورده أعم من ذلك ومن قصد الإتيان بما قطع بحرمته، فهذا التعبير لا يدل على أزيد مما كان العقل مستقلا به من استحقاق المتجري للعقاب، ولا يستفاد منها الحرمة المولوية. الحرمة المولوية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان من الشارع، والمفروض أنه يوجد عندنا بيان من الشارع أو لا يوجد. كل ما يدل عليه أن هذا الإنسان يعاقب يوم القيامة، هو يعاقب يوم القيامة لأن العقل يقول مستحق ماذا؟ مستحق للعقاب. وهذه الروايات تريد أن تبين أن ذلك الاستحقاق للعقاب معفو عنه أو ليس بمعفو عنه؟ ليس بمعفو عنه، لأنه في جملة من الأحيان قد يكون المكلف مستحقا للعقاب، وتأتي الروايات وتبين ماذا؟ العفو، يعني تبين تنفي الفعلية لا تنفي الاستحقاق. الاستحقاق ثابت، ولكن تفضلا ومنة الله ماذا؟ يعفو، فينتنفي الفعلية ولا تنفي الاستحقاق. هذه الروايات على فرض تماميتها سندا ودلالة تنفي الفعلية لو تثبت الفعلية، تثبت الفعلية، ولكن إثبات الفعلية أعم ماذا؟ أعم من الحرمة الشرعية. واضح صار المطلب؟ إذن على هذا الأساس جملة من الأعلام إلا أن واقعا يثبت عندنا في بحث مستقل أنه أساسا الاستحقاق العقلي للعقاب بنفسه لا يدل، وإنما لابد أن نثبت فعلية العقاب إنما تكون بحكم شرعي. إذا أثبتنا هذا نستطيع أن نثبت من العقوبة الفعلية هنا وجود ماذا؟ حكم شرعي. وهذا واقعا مثل هذه الملازمة غير ثابتة لا عقلا ولا شرعا. إذن إلى هنا الطائفة الأولى من الروايات التي كانت بصدد إثبات الحكم، إثبات حكم بالحرام للفعل المتجرى به، ثابتة أو غير ثابتة؟ ها؟ غير ثابتتين. هسه الآن نتنزل نقول لو فرضنا بأنه دل عندنا دليل على حرمة الفعل المتجرى به، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هل يوجد معارض لهذه الروايات أو لا يوجد معارض؟ الآن قد يدعى على فرض التسليم بعد هذا التنزل، هذا قد يدعى بأنه هناك روايات دلت على العفو، دلت على النافي، هذه دلت على إثبات العقاب، تلك تدل على ماذا؟ تدل على نفي العقاب. من هذه الروايات، جملة من هذه الروايات نقرأها للإخوة. من هذه الروايات الواردة في المقام، هذه المجموعة من الروايات التي ورد فيها، الرواية الأولى عن زرارة عن أحدهما قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة. خب، هذه من الواضح بأنه في باب التجري ماذا؟ هم بسيئة عملها أو لم يعملها، أي منهما؟ عملها أو لم يعملها؟ المفروض لم يعملها، لأنه كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع؟ لم يكن مطابقا للواقع. أي رواية. ورواية أخرى أيضا عن الصادق والباقر قال: إن آدم قال: يا رب، سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم، فاجعل لي شيئا. فقال: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشرا. قال: يا ربي زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال: يا ربي زدني. قال: جعلت لهم التوبة، أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. قال: يا ربي حسبي. ومجموعة من هالروايات. هاي الرواية الأولى واردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 36 الحديث السادس، والرواية الثانية واردة بالي في نفس المكان، لا، في الجزء الحادي عشر الباب 93 من جهاد النفس الحديث الأول صفحة 369. خب، لو نظرنا إلى متن هذه الروايات، أساسا هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام. لماذا؟ لأن هذه الروايات تتكلم عن أن من نوى سيئة ولم يعملها، ونحن في بحثنا نتكلم عن نية المتجري لو عن الفعل المتجرى به، أي منهما؟ من الواضح بأنه نحن ليس حديثنا في المقام عن نية المتجري، وأن هذه النية معاقب عليها أو معفو عنها، ذاك بحث آخر. بحثنا أين؟ بحثنا في الفعل المتجرى به، وأنه معفو عن أو مؤاخذ عليه. من هنا حاول البعض أن يستدل بإطلاق هذه الروايات لشمولها للمقام. قال: صحيح أن هذه الروايات تثبت عدم المؤاخذة ونفي العقاب عن النية، ولكنه بالإطلاق نقول سواء كان معه عمل غير مطابق أو لم يكن معه أي عملين، فتشمل المتجري، ولكن بماذا؟ لا بالمضمون، وإنما بالإطلاق، لا بالصراحة، لا بالنص، وإنما بالظهور الإطلاقي. واضح هذا المعنى؟ إذن لو كنا نحن ونص الرواية مضمون الرواية بالصراحة، فمن الواضح أنها مرتبطة بأي شيء؟ بالنية. ومن هم بها، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، من نوى السيئة، وحديثنا أي في الفعل المتجرى به. إلا أن يقال بأنه في الرواية إطلاق، من نوى السيئة ولم يعمل شيئا هذا صريح الرواية، أو عمل شيئا ولكن ذلك العمل لم يكن ماذا؟ مطابقا للواقع، عند ذلك لا تكتب عليه شيء. أما ومن هم بها وعملها، وعملها ماذا؟ يعني عمل ما هو سيئة، والمفروض هذه سيئة وليست بسيئة، مفروض أنها تخيل السيئة وليست بسيئة. فقد يستند إلى إطلاق الروايات وإلى الظهور الإطلاقي لتشمل ماذا؟ لتشمل المقام. إلا أنه هذه الروايات بهذا المضمون لا يمكن الاستناد إلى إطلاقها. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الإطلاق هناك إطلاق لا بد أن يحرز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة، كما قرأتم في مقدمات الحكمة بأنه إن لم يحرز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ لا يمكن. مثلا التفت جيدا، مثلا إذا قال الماء، إذا قال المولى الماء حلال شربه، فهل يمكن أن يتمسك بالإطلاق حتى لو كان مغصوبا أو لا يمكن؟ تقول الرواية ماذا؟ الماء حلال شربه، وأنا أتمسك بالإطلاق سواء كان مغصوبا أو كان ماذا؟ لم يكن. لم يقل أحد من علماء الأصول أنه يمكن التمسك ماذا؟ بإطلاق الرواية، بإطلاق هذا. لماذا؟ يقولون لأن المولى لم يحرز أنه في مقام البيان حتى من هذه الجهة، فلهذا إذا جاء دليل وقال أن الماء المغصوب لا يجوز شربه، يحرم شربه، يعارض هذا البيان الأول أو لا يعارض؟ يعارض الدليل الأول أو لا يعارض؟ لا يعارض. لماذا؟ لأن الدليل الأول لم يثبت فيه الإطلاق. كذلك في المقام، فإنه لم يحرز أن الإمام سلام الله عليه بصدد ماذا؟ بصدد بيان العفو حتى مع فرض ماذا؟ فرض أنه عمل بعمل كان يعتقد أنه حرامون. إذن في جملة واحدة نستطيع أن نقول أن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام، لأن حديثنا في حرمة الفعل المتجرى به، وهذه الروايات بصدد إثبات العفو ونفي العقاب على النية، وأحدهما غير الآخر. إذن أولا ثبت عندنا دليل على الحرمة على ثبوت العقاب أو لم يثبت؟ لم يثبت. وعلى فرض التنزل يوجد عندنا دليل على نفي العقاب أو لم يثبت؟ ها؟ لم يثبت. فلو تنزلنا وقلنا ماذا؟ وقلنا أنه تم عندنا دليل على إثبات العقاب ودليل على ماذا؟ على نفي العقاب. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري هذه عبارته، يقول: فلنتكلم في فرض على فرض تسليم وجود ما تتم دلالته في كل من الطائفتين. نسلم أنه يوجد ما هو تام ماذا؟ من الطائفتين، الطائفة الدالة على إثبات العقاب والطائفة الدالة على ماذا؟ على نفي العقاب. فإذا تعارضت هاتان الطائفتان، طائفة دالة على إثبات العقاب وطائفة دالة على ماذا؟ على نفي العقاب. في مثل المقام ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين. في الرسائل، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الجزء الأول صفحة 13، هناك ذكر وجهين للجمع بين هاتين الطائفتين. التفتوا جيدا، يا طائفة، طائفة الدالة على نفي العقاب والطائفة الدالة على إثبات العقاب. قال اي بلي، هسه شوفوا، احنا افترضنا بانه، واشكال كان من عندنا، افترضنا انه يستند، يستفاد من الحرمه ماذا؟ يستفاد من الحرمه اثبات، يستند يستفاد من العقاب اثبات الحرمه، ومن نفي العقاب ماذا؟ نفي الحرمه. اما اذا اشكلنا ذلك الاشكال، لا اثبات العقاب دال على اثبات الحرمه، ولا نفي العقاب دال على ماذا؟ على نفي الحرمه. ولكن ذاك كان في الإشكال ذكرناه، بس احنا نتكلم على فرض تمامية الدلالة الآن. قال ويمكن حمل الأخبار الأول، مرادا من الأول هنا عبارته، وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القاصد. نعم، لو كان التجرف المصرح به في أخبار كثيرة العفو عنه، اللي عبرنا عنها الطائفة الثانية، وإن كان يظهر من أخبار أخرى العقاب على القصد، اللي هي ماذا؟ الطائفة الأولى. احنا عكسنا المطلب، هسه هو كذا يقول، يقول ويمكن حمل الأخبار الأول، يعني التي هي العفو، التي هي الطائفة الثانية، على من ارتدع عن قصده بنفسه. هذا معفو عنه، يعني الطائفة الثانية. لماذا؟ يقول لأنه ارتدع بنفسه. أما حمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل، لا باختياره. إذن الروايات التي تثبت العقاب تثبته لمن؟ لمن بقي مصرا على قصد المعصية إلى أن عجز، لا باختياره. أما الأخبار التي دلت على العفو نحملها على من؟ على من ارتدع باختيار منه. هذا الوجه الأول للجمع الذي ذكره. الوجه الثاني للجمع الذي ذكره، أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القاصد، يعني العفو نحملها على من فقط قصد، ونحمل الثانية التي هي العقاب نحملها على من؟ على من قصد واشتغل ببعض المقدمات. هذان وجهان للجمع ذكرهما من؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. خب أنت في واضح في المقدمة تستطيع أن تقول بأن هذان الوجهان للجمع فني أو تبرعي. لماذا؟ لأنه وجه الجمع إما أن يكون، لابد أن يكون عرفيا كما في وجوه الجمع العرفي، وإما أن يوجد عليه ماذا؟ شاهد فني يقول بأنه نجمع بين الروايتين أو الطائفتين المتعارضتين بهذا النحو. من هنا حاول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه المتعددة، في تقريرات بحثه، أن يشير إلى وجه الجمع ماذا؟ بين هاتين الروايتين، يعني يبين الشاهد الفني. ما هو الشاهد الفني؟ قالوا الشاهد الفني هو النبوي المشهور، فإن النبوي المشهور هو الشاهد على هذين الجمعين بين الروايتين. ولكن لكي يتم هذا الجمع لابد من الإيمان بنظرية انقلاب النسبة، وإلا إن لم نؤمن بهذه النظرية فلا يتم كلا هذين جمعين. من هنا لابد أن نقف عند نظرية انقلاب النسبة لنرى أنها كيف تنطبق في المقام. والحمد لله رب العالمين.